باب جامع الوصايا، كتاب الوصايا باب جامع الوصايا. قلنا هذا يعتبر بالفعل حقيقة آخر كتاب المعاملات بفضل من ربنا ونعمة. قال المصنف رحمه الله تعالى وحدثنا، قال المصنف رحمه الله تعالى للفقراء أو الفقراء والمساكين صفان. والحق أن الفرق بين الفقير والمسكين كما قال علماء هنا إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا، لكن إذا اجتمع افترقا فالفقير أمس حاجة من المسكين، والمعنى أن الفقير يكون معدما والمسكين هو من عنده بعض ما يتقوى به لكنه لا يكفي، عنده بعض ما يتقوى به لكنه لا يكفي. فإن أوصى بثلثه للمساكين جاز أن يصرف إلى المساكين والفقراء، وإن وصى للفقراء جاز أن يصرف إلى الفقراء والمساكين، لأنه ما وصى للفقراء والمساكين إلا هو يقصد بذلك من ذوي الحاجات والإعوازات. وحكى أبو إسحاق المروزي أن الشافعي قال إذا أوصى للفقراء لم يجز أن يدفع منه إلى المساكين، لأن الفقراء أمس حاجة من المساكين. المشهور الأول حقا أن الأول هو الأصح هو الأسد في هذا الباب، أنه إن وصى بثلث ماله للمساكين تخرج الفقراء والمساكين، وإن وصى للفقراء تخرج الفقراء والمساكين، يشتركان في الحاجة والإعواز. وإن وصى للفقراء والمساكين وجب أن يصرف أن يصرف النصف إلى الفقراء والنصف إلى المساكين. انت رح فيه مش مخرج فإن وصى للفقراء والمساكين فيصرف نصف المال للفقراء والنصف الآخر للمساكين، أنه جمع بينهما في الوصية فيقتضي الجمع بينهما في العطية. ويصرف ذلك إلى فقراء بلد الموصي ومساكينه. لأن كلام الأدمي يحمل على المعهود في الشرع، فلما كانت صدقة المال تختص بفقراء البلد ومساكينه فكذلك الوصية أيضا تختص بفقراء البلد ومساكينه. فإن نقل عنهم إلى بلد آخر كان على خلاف نقل الصدقة، والصحيح أن نقل الصدقة لا يجوز لعموم قوله تأخذ من أغنياء فترد على فقرائهم، فيكون ذلك ما نفذ الوصية. قال الشافعي وإن فضل شيء من الثلث عن فقراء بلده نقل الأقرب فالأقرب. طبعا هذا لتطبيق القاعدة المجاور يأخذ حكم المجاور، لأن المجاور يأخذ حكم المجاور، وأقل ما يجزئ أن يدفع إلى ثلاثة من كل صنف، على أن المستحب أن يعم من في البلد من الموصى إليه. فرع وأن وصل للمؤلفة قلوبهم أو للرقاب أو للغارمين أو لسبيل الله أو لابن السبيل صرف إلى من يصرف إليه الزكاة منهم على ما بيناه، يعني هؤلاء الذين ألجأتهم الحاجة إلى ذلك أو كان الأمر لتعريف القلوب. فرع
فإن أوصى بثلثه لزيد وللفقراء فقال الشافعي رحمه الله تعالى هو كأحدهم. واختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال بظاهره وأن المستحب أن يعم فقراء البلد ويعطى زيدا كأحدهم، وأقل ما يجزئ أن يدفع إلى ثلاثة من الفقراء على أساس أنه لو قال أعطي الفقراء فأقل ما يقع عليه اسم الفقراء ثلاثة. وهذا على الراجح لغة وأصولا أن أقل الجمع ثلاثة. وهل يشترط على هذا أن يكون زيد فقيرا في وجهان؟ فمنهم من قال يجب أن يصرف إلى زيد نصف الثلث ولا الفقراء النصف لأنه أضاف الثلث. طبعا في وجهان الأرجح في ذلك لا، يعني هل زيد يشترط أن يكون فقيرا؟ لا، لأنه لما جمع بينهما الأصل في العكس المغايرة، قد يكون منهم يعني فقيرا بالثلث وقد لا يكون. فالتعميم هو ظاهر النص، إذا قال أوصيت بثلث مالي لزيد وللفقراء، فزيد له نصف الثلث أو على ما قال في الأوجه سواء كان غنيا أو فقيرا. فمنهم من قال يجب أن يصرف إلى زيد نصف الثلث وإلى الفقراء النصف لأنه أضاف الثلث إلى زيد وإلى الفقراء، فصار كما لو قال هذه الدار لزيد والفقراء. والله أعلم هذا هو الأرجح وهو الظاهر في التأصيل عندما قال لزيد وللفقراء، يبقى زيد النصف والفقراء النصف. ومنهم من قال يجب أن يصرف إلى زيد ربع الثلث وإلى الفقراء ثلاثة أرباعه، لأن أقل ما يجزئ أن يدفع إلى الثلاثة من الفقراء يبقى هو رابعهم، فكان أوصى لأربعة فكأنه أوصى لأربعة فقراء. الحق أن الظاهر في هذا الباب كما قلنا النصف لزيد والنصف الباقي للفقراء بلغوا ما بلغوا. قاله من أصحابنا الخرسانيين من قال إن قال أعطوا زيدا الفقير والفقراء أو زيدا المسكين والمساكين كان ألف ثلاثة، إن قال أعطوا زيدا الفقراء كان بقدر ما يعطى زيد وجهان أحدهما النصف والثاني الربع. ومن أصحابنا من قال تبطل الوصية لزيد لأنه جعله كأحدهم، فإذا لم يعلم عددهم وتعذر حصرهم صار ما يخص مجهولا فبطل. معنى أنه لو قال أعطوا زيد الفقير والفقراء فهنا لم يعلم، حدث هناك جهالة وجاء تبطل بها الوصية لأنه جعل كأحدهم وهم لا يعلم عددهم، إذا صار الأمر مجهولا كم يقسم صار مجهولا. لذلك قالوا تبطلوا الوصية لزيد من أجل الجهالة، والصحيح الراجح هو أنه ما ذكره إلا وانتصف مع ما ذكره. Thank you.
إذا وصى لزيد بدينار وبثلاثة دنانير الفقراء، وزيد فقير، فإن كان زيد فقيرا لم يعطى غير الدينار الذي أوصى به له، لأنه لا يأخذ بالوصف. القسم له نوصل ثلاثة بزيد وعمر، فرد عمر الوصية كما قلنا هذه مناصفة وهذا الظاهر، فيكون النصف لزيد ولا شيء لعمر. فعلى ونوصل قبيلة لا ينحصر عددهم كبني بكر وبني تميم فيها قولان، قال قبيلة الفعل وصلهم بمليون فيها قولان لأنه عدد غير محصور وأحوال غير معلومة، الأول تصح الوصية ويجوز أن يصرف إلى ثلاثة منهم فما زاد، ثاني لا تصح الوصية دونهم، لا تصح الوصية لهم لأنه لا يمكن حصر عددهم، وهذا صحيح. قلنا الثاني لا تصح الوصية لهم لأنه لا يمكن حصرهم ولا عدد ولا يعرف لما يعطى منهم في الشرع، وإن وصى لزيد ولبني تميم، فإن قلنا أن الوصية لبني تميم تصح ففي قدر ما يستحق زيد معهم الأوجه التي ذكرناها وهي مسألة النصف أو الربع أو هو كأحدهم مصطلح الراجع أن له النصف، هذا إذا قلنا بأن الوصية لبني تميم تصح لأنها مجهولة، والصحيح أن يكون النصف لزيد ويبطل حق بني تميم للجهالة، وإذا قلنا بأنه كأحدهم يبطل الوصية لوها هنا كما قلت أنهم لا يعرفون عددهم في كل ساعة قد يولد مولود يتزوج يموت فعددهم غير منحصر،
ويقولنا صح الوصية لبني تميم فقط ما في قدر ما يستحق شيء الأوجه الوصية له للفقراء في أوجه الوصية في الوصية له في الفقراء كما بينا. والراجح أن يكون له النصف لأنه إذا قال أوصيت بخمسة ملايين دراهم لزيد ولبني سعد بنو سعد غير محصورين فتبت الوصية فيهم وتكون نصف خمسة آلاف أو خمس ملايين لزيد. فرع قال أوصيت ثلث مالي وأطلق صح ذلك وصرف إلى الفقراء والمساكين لأن المعهود في الشرع أن الصدقات لهم تحوم إلى مطلق كلام الآدمي عليه. قال أوصيته بثلث مالي وأطلق صح ذلك. قال أوصيته بمالي وترك وسكت. قال أوصيته بداري فيعرف أن هذه الدار تصرف بالمساكين والفقراء لأن الغالب والمعهود في الشرع أن من تصدق ثلث مالي أو وصى يكون ذلك لأصحاب الحاجات والإعوازات والمحتاجين. فإن قال للوصي ضع ثلثي ضع ثلثي هذا الوصية في من يريك الله أو حيث ترى أو فيما يقربني إلى الله أو في جهة البر وجهة الثواب صرف على الفقراء والمساكين لأنهم أعظم الناس أعوازا فمن فعل ذلك معهم كان أعظم الناس أجرا. ويستحب أن يقدم في ذلك من لا يرث الموصي من أقاربه يعني حتى لا يدخل مسألة الوصية الوارث. فيجعلها في الأرحام بقول صدقتك على في رحمك صدقة وصيرة كما قال دائما لك بها أجران. لم يكن له ذو رحم من النسب فمن الرضاع فالأقرب فالأقرب لأن الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال عندي دينار قال أنفق على نفسك قال عندي آخر قال أنفق على أهلك على ولدك ثم قال أدناك ثم أدناك. فلم يكن فحرمة الرضاع لم يكن حرمة النسب فحرمة الرضاع. فإن لم يكن له رحم ذهب إلى الجيران لأن النبي قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وليس له أن يعطي ذلك لوارث لأنه لا يوصي الوارث. ولا يجوز الوصي أن يضعه في نفسه كما لو وكله في البيع لم يجوز أن يبيع من نفسه لا يكون محلا منفقا آكدا، لا يكون المحل الذي يرد عليه الفعل وأثره في شخص واحد، وأيضا لدفع التهمة. فإن وصى لزيد ولجبريل بثلث ماله كان لزيد نصف الثلث وجبريل ضبط الوصية له، من يوصي لجبريل ذلك؟ وإن وصى لزيد والرياح بثلث ماله ففي للملائكة والرياح لغو، فالثالث أن لزيد منه ما يقع عليه اسم شيء تخريجا من نص الشافعي إذا أوصى لزيد أو لمن لا يحصى. والأول أسد، الأول هو الأسد. وإن أوصى بثلث ماله لحي وميت فللحي نصف الثلث، وطلبت الوصية للميت وقال أبو حنيفة الثلث كله للحي. قال المسعودي قول آخر لنا أن الثلث كله للحي ويكون لغوا. قال توصي لله ولزيد ففي وجهان، طبعا لأن الميت لا يستفيد، فقال توصي لله ولزيد ففي وجهان. حكى مسعودي قولا اخر لنا حكاه على قول ابي حنيفه الثلث كله للحي، لانه الوصيه للميت تبطل فيبقى كله للحي وانت ما زلت اللغو. والاول هو المشروع. وان قال ثلثي او ثلثي لله ولزيد في وجهان، ان الجميع للسؤال لزيد واسم الله للتبرك. الثاني لزيد نصف الثلث والنصف الاخر للفقراء، ما دام قال الله اذا احوج خلق الله الفقراء فيصرف. نقف عند هذه المساله لنرى تحقيق مساله الوصيه كيف تصل الى اهلها، ونرى لو وصى لاكثر من جهه كيف وصول الوصيه للجهات التي وصى بها إن كان ممكنا. يعني رأس الأمر في هذا الباب إن وصى بوصايا ممكنة وغير ممكنة ففيها الأوجه أن الكل للممكن والغير ممكن لغو فيبطل، وقيل وجه يكون الممكن له نصف الثلث والنصف الآخر. يرجع الى المسلم او الى ورثته. سعب قالنا ايضا اذا قال انا وصى لاخر الناس اعلى الناس هذا سعب ان شاء الله في الدرس القادم تأكد اعظم الناس وصية واعلم الناس بطريق يسير فيه الهدى هو من اوصى للعلماء. نعم ووصاهم ايضا وعمرهم العقل نعم المنصر. وفي اسئله تفضلوا.